أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمدا رسول الله رحمة الله للعالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم للعالمين إنك حميد مجيد. اللهم بلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا، اللهم بلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا، اللهم بلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أذل الفقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وقبلت صيامنا وقبلت قيامنا، اللهم اجعلنا من عبادك المقبولين برحمتك أرحم الراحمين، آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء على مائدة شهر الصيام، ومع اللقاء الحادي عشر بين يدي تفسيرنا لسورة لقمان من خلال قراءة لهذا التفسير النافع الموسوم بتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة السعدي رحمه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب مشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى قول الله تعالى من خلال وصية لقمان الحكيم لابنه، قال: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصاب، إن ذلك من عزم الأمور. في اللقاءات الماضية تكلمنا عن وصية لقمان لابنه بإقامة الصلاة، وبينا منزلة هذه الفريضة وبعض الأحكام المتعلقة بها. واليوم نواصل ما بدأنا. قال: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى: وذلك يستلزم العلم بالمعروف يأمر به، والعلم بالمنكر لينهى عنه، والأمر بما لا يتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا به من الرفق والصبر. وقد صرح به في قوله: واصبر على ما أصابك. ومن كونه فاعلا لما يأمر به كافة بما ينهى عنه، فتضمن هذا تكميل نفسه لفعل الخير وترك الشر، وتكميل غيره بذلك بأمره ونهيه. ولما علم أنه لا بد أن يبتلى إذا أمر ونهى، وأن في الأمر والنهي مشقة على النفوس، أمره بالصبر على ذلك فقال: واصبر على ما أصابك إن ذلك، أي الذي وعظ به لقمان ابنه، من عزم الأمور، أي من الأمور التي يعزم عليها ويهتم بها، ولا يوفق لها إلا أهل العزائم، ولا يوفق لها إلا أهل العزائم. فانظر أخي رحمه الله وإياك إلى أهمية الأمر والنهي، وأن الأمر الناهي لا بد أن يتعرض لمشقة من الناس، ولا بد أن يجد عقبات وابتلاءات، فلا بد أن يتحلل بالصبر وأن يثبت على الطريق ولا يتأثر بتلك العقبات، بل يتجاوزها برفق وبصبر جميل. تعالوا من إخوة الإيمان والإسلام لنلقي الضوء على قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأهميته من خلال قراءة لهذه الرسالة الموسومة بتفسير القلب السليم لوصايا لقمان الحكيم، والتي يقول مصنفها تحت هذه الوصية: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. يقول: وتنتقل الوصية إلى دعوة الناس وإصلاح أحوالهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأسلوب لين سهل. ولعلك تلحظ أن الوصية بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جاءت بعد أن وصاه بعدة وصايا بإصلاح نفسه أولا، بدأت بقضية التحذير من الشرك والأمر بالتوحيد، تصلح نفسك أولا، ثم الوفاء ببر الوالدين حتى يتعود الإنسان على البر، وهذا أيضا وصية لإصلاح النفس، ثم بعد ذلك التحذير من المخالفات ومن المعاصي، لأن الله تعالى عليم قدير سبحانه ولطيف خبير، ثم بعد ذلك الوصية بإقامة الصلاة، بكل تربية للنفس، ومن وحد الله ابتعد عن الشرك لابد له العلم، إذا عنده علم عشان يعرف معنى التوحيد، يفهم التوحيد، يعرف الشرك أنواعه فيتجنب، محتاج لعلم عشان يتعرف على بر الوالدين، محتاج لعلم عشان يبعد عن المعاصي والزلات، يبقى إذا تربية مع علم للنفس. النفس كده تربت، أيوة، تعلمت، أيوة، التزمت بطاعة الله، أيوة، ابدأ انتقل للغير بقى، لابد أن تأمر وتنهى ما دام اتعلمت بعد تربية، واضح؟ واستسلمت للصلاح في نفسك، فلابد أن تصلح غيرك، لكن ما ينفعش تبدأ تأمر وتنهى بغير علم وبغير إصلاح نفسك، يبقى لازم تتعلم أنت أولا، تربي نفسك أولا، ثم بعد ذلك إيه؟ تنتقل إلى الدعوة. وذلك لما العلماء تكلموا عن منطلقات طالب العلم قالوا إيه؟ طالب العلم في تعليمه أو في تعلمه للعلم لابد أن يقرب العلم بنوايا متعددة، منها الإخلاص لله رب العالمين، علشان يوفق في طلب العلم لابد أن يكون مخلصا في طلبه، يبتغي به وجه ربي عز وجل، لا يطلب العلم لدنيا ولا يطلب العلم ليجادل به العلماء ويمالي به السفهاء، وإلا لا يجد حرق الجنة كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم، اللي يطلب العلم عشان يجادل العلماء ويمارس السفهاء هذا لا يجد عرق الجنة، أي لا يجد ريح الجنة والعياذ بالله، ولا يجد ثمر الجنة ولا يجد نعيم الجنة، نسأل الله السلامة. لماذا؟ لأنه ما طلب العلم ابتغاء مرضاة الله، بل طلبه لأمور فيها من الكبر ما فيها والعجب ما فيها والرياء ما فيها، فهذا لا يصلح لا يصلح أبدا. فسبحان الله، قالوا الإخلاص. إيه كمان من منطلقات طلب العلم؟ إن أنت وأنت بتطلب العلم تنوي أولا بطلبك للعلم رفع الجهالة عن نفسك، إن أنت ترفع الجهالة عن نفسك أولا. فالعلم حياة والجهل موت. طيب بعد كده تنوي رفع الجهالة عن غيرك، يبقى أنت بتبدأ بنفسك فتصلحها أولا وترفع عنها الجهالة، بعد كده إن تحقق لك الأمر بتبدأ ترفع الجهالة عن غيرك بتعليمك ما تعلم لغيرك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يبقى تعلم الأول وبعد كده أعلم، تصلح نفسك ثم تصلح غيرك، يبقى تنوي رفع الجهالة عن نفسك ثم رفع الجهالة عن غيرك، كذلك تنوي بطلبك للعلم الدفاع عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ضد أعداء الإسلام، سواء كان الأعداء من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا أو كانوا من غيرنا، فأنت مطالب أن تقف كمسلم صاحب منهج، تقف أمام كل مبتدع فتربعه وتنصح له وتحذره، فإن أبى عليك أن تجريحه حتى يحذره الناس، لأنه ينشر البدع في أرض الله تعالى ويبعد الناس عن السنة. أو إن كان من غير المسلمين، فالسهام التي تتوالى دائما على الإسلام والمسلمين تحتاج إلى طالب علم عنده فهم يتمكن من الرد على تلك الشبهات وتثمير تلك الشبهات. فهب مثلا إن واحد غير مسلم من أعداء الإسلام بيثير ويطعن في الإسلام ويثير الشبهات، هل تتمكن مثلا المكتبة اللي عندنا في المسجد دي التي مملوءة بأمهات الكتب أن ترد عليه؟ يعني هندخلوا المكتبة ونقعدوا بين الكتب اللي هي أمهات الكتب دي ويطعن في الإسلام، هل الكتب ترد عليه؟ أبدا، كتاب محطوط على الرف. إن مين اللي يتمكن من الرد؟ طالب العلم هو اللي يتمكن من تثبيت الشبهة والرد عليه. واضح؟ فمن نية طالب العلم أن يفند تلك الشبهات وأن يذب عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ضد أعداء الإسلام، سواء كانوا في الداخل أو في الخارج، لأن للأسف هناك أعداء للإسلام من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ويخرقون في السفينة بمعاصيهم لبدعهم لطعنهم في ثوابت الإسلام، فهؤلاء لابد لهم من طلاب العلم حتى يردون على شبهاتهم وحتى يفندون بدعهم ويحذرون الناس منهم ومن بدعهم. إذن بعد ما تربي نفسك بالعلم، تربي نفسك بالعمل الصالح، أنت محتاج أن أنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. العلماء قالوا بعد هذه المنطلقات اتعلمت أن يبقى عليك واجب الدعوة إلى الله عز وجل، لأن المسلم يا جماعة كذلك المسلمة يجب عليه أن يتعلم أربع أمور، يعني يجب عليك أربع مسائل مهمة جدا. المسألة الأولى معرفة الله تعالى ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام، هذه أول مسألة. اعرف ربك، اعرف نبيك، اعرف دينك، هذا أول واجب عليك اللي بنسميه الإيمان. بنسميه الإيمان، الإيمان لأن تعرف ربك وتعرف نبيك وتعرف دينك، وهذه الأسئلة التي يسألها الإنسان في قبره: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ هذه أول أسئلة تسألها فين؟ في القبر. طبعا اوعى تعتقد انها اسئله سهله، ابدا ما هي سهله، ابدا ما هي سهله، لان انت ممكن بتسمعني كده يا ربي الله انا عارف، لا ما تعرفش، لانك لو عرفت الله لعبدته حق العبادة، ولو عرفت الله بصفاته وكماله ما غفلت عنه، ولو عرفت الله لكنت أخشى الناس له. أنت ما عرفت ربك بعد، لأن معرفة الله معرفة علمية طلبية، معرفة يعني إيه أنواع التوحيد، يعني توحيد الألوهية يعني إيه، توحيد الربوبية يعني توحيد أسماء وصفات. لابد أن تعرف ربك معرفة حقيقية. قضية مش كده ربي الله وأنت قائم على المعصية والتقصير، وأنت قائم على البدع والشركيات، وقائم على أنت ما عرفتش الله، يبقى لن تتمكن من الإجابة في قبرك. ما هي فعل العملية دي مع الله؟ يعني أول واجب عليك تعرف ربك، تعرف من خلقك، من ربك، ما صفاته، ما أسماءه وصفاته، واضح؟ كيف تعبده؟ أسئلة كثيرة لابد أن تكون على علم بها. من نبيك؟ من هو محمد بن عبد الله؟ تعرف عنه إيه؟ ما دينك؟ ما دينك؟ تعرف عن الإسلام إيه؟ هذا أول واجب عليك تعرف. لازم تتعلم الإيمان، فرض عين عليك تعرف ربك، تعرف نبيك، تعرف إسلامك. ولذلك لن يتمكن من الإجابة عن هذه التساؤلات في قبره إلا المؤمن، إلا المؤمن. قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. تفكر أنت العملية سهلة أوي يا عم الشيخ، سهلة هي دي، بس الأسئلة سيدي أنا جاوبك عليهم دلوقتي. نسأل عن ثلاث أسئلة كده تفصيلا، نشوف هتعرف ولا ما تعرف. مش هات، لازم تتعلم، لازم تتعلم كويس، ده واجب عليك، واجب شرعي عليك، إن أنت تعرف من ربك، تعرف من نبيك، تعرف من أو ما دينك. مهم جدا يا جماعة، وده أول واجب على العباد. طيب الواجب الثاني إيه؟ نقول لك بعد ما عرفت يجب عليك العمل، يجب عليك إيه؟ العمل بما عرفت. عرفت أن ربك الله، يبقى المستحق للعبادة من؟ الله سبحانه وتعالى، يبقى لابد أن تعبده وأن تزيد نفسك في طاعته واتباع منهجه والعمل بأمره واجتناب نهيه. يبقى بعد العلم يجي العمل، يجي إيه؟ العمل. أن هناك من علموا ولم يعملوا، كما حكى لنا القرآن عن بني إسرائيل، وقالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قل بئس ما يأمركم بإيمانكم إن كنتم مؤمنين. هذا ليس بإيمان، فهو كان عنده العلم ولكن لم يعمل به. وشبههم القرآن بتشبيه غريب جدا، كمثل الحمار يحمل أسفارا. تخيل كده حمار ونحط عليه مكتبة إسلامية كاملة فيها أمهات الكتب، في الآخر هو إيه؟ حمار، ما يدري إيه اللي على ظهره، وما يدري قيمة ما يحمل، حمار. فكذلك من أوتي علما بلا عمل، من أوتي علما بلا عمل، معاه مش عارف دكتوراه في إيه، ومعاه ماجستير في إيه، ووصل لدرجة إنه مش عارف في إيه، ولكن ما في عمل، ما بيعمل. سبحان الله، نفس صفات الأمم السابقة، كمثل الحمار يحمل أسفارا. فبعد العلم لابد من عمل بالعلم اللي أنت تعلمته، واضح؟ يا ما أنا أقول لك مسلم، مسلم بالأوز غايد بطاقة، يعني اسمه مسلم، لكن فين هو من الفرائض؟ مفيش، ما في صلاة. إن جالك يوم الجمعة كويس، إن الزنق في يومه جه كويس أو مع الناس، إنما فين الصلاة؟ ما في صلاة، ما في عبادة،
ربما يتظاهر بالعبادة قدام الناس، ولكن إن خلى بربه برضه بالعصيان. سبحان الله، قد يستحي من المخلوق أن يراه على معصية ولا يستحي من الخالق عز وجل. سبحان الله، مسلم مسلم بإيه ده؟ بالأوز باي، بالبطاقة، جواز بطاقة من فلان وفلان ابن فلان. إنما فين الإسلام في حياته؟ فين العبودية في حياته؟ فين اتباع النبي في حياته؟ قل أن تجد ذلك. عشان كده يقول لك الواجب الثاني بعد العلم إيه؟ إيه؟ العمل. يقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. العمل يا جماعة، يبقى بعد العلم يجي واجب العمل. الواجب الثالث ايه؟ انت اتعلمت عمل. الواجب الثالث الدعوة إلى الله عز وجل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يجب على كل من تعلم العلم وعلى كل من عمل به أن يكون آمرا ناهيا، يعني في العلم والعمل أصلحت نفسك وزكيتها، فلا بد أن يظهر هذا على غيرك بأن تصلح غيرك. طيب، بعد الأمر والنهي الواجب الرابع الصبر على عقبات الطريق، لأن الآمر الناهي يتعرض لعقبات، فلا بد أن يصبر. واضح؟ يبقى الواجب الرابع إيه؟ الصبر على عقبات الطريق، لأن الطريق إلى الله عز وجل مفروشة بالعقبات، ما هيش مفروشة بالورود أبدا. ابتلاءات وعقبات محتاجة صبر جميل. تصبر تصبر، هذه الواجبات الأربعة مذكورة في سورة العصر. قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر. كل الإنسان يا رب؟ لا، في استثناء، إلا الذين آمنوا. هذه أول واجب، الإيمان، معرفة الله، معرفة رسول الله، معرفة الإسلام. إلا الذين آمنوا، آمنوا فقط؟ لا، الواجب الثاني وعاملوا الصالحات. بعد العلم عمل. آمنوا عمل فقط؟ لا، وتواصوا بالحق. الواجب الثالث يعني الأمر المعروف والنهي عن المنكر فقط؟ لا، وتواصوا بالصبر. الواجب الرابع، لأنك في الدعوة إلى الله في الأمر والنهي تجد عنف وتجد عقبات وتجد ابتلاءات، هتجد اللي يطعن فيك واللي يسب واللي يجرحك واللي واللي واللي، محتاج ان انت تصبر. مش لو حد كلمك كلمة تترك الطريق، اذا ما كانت لله. انت بقى كنت تدعو من اجل مدح الناس والثناء، لما لقيت النقيض قلت لا ده مش طريق. اذا يبقى لست على الحق، لست على ايه؟ يعني بعض الناس يجي يقول لك ما انا قلت لهم مفيش فايده. لا، ازاي مفيش فايده؟ انت واجبك تقول وتؤمر وتنهي، انت واجبك تبذل اسباب الهدايه، انت واجبك تستمر على الطريق. والهادي من؟ من الهادي؟ الله. احنا مجرد اسباب، بنبذل اسباب الهدايه ونثبت على الحق. هتجد بقى في الطريق ده بقى الوانا من العنف، فلابد ان تتحمل وتثبت وتثبت، لان من اسباب التمكين الثبات على الحق. عشان تمكن لازم تكون ثابت على الحق. شوف جيل الصحابه رضي الله عنهم قد ايه تعذبوا وقد ايه نكل بهم. هل كده كل واحد يتعذب يقول لك لا يا عم الاسلام ماليش دعوه يا عم، انا خليني اخد بر الامان والسلام وارجع كده عند سيدي اشرب الخمر واتمتع واتبسط يا عم الحاج، وانا مالي ومال محمد بن عبد الله واذي ابدا. يعني شوف لما نقول لك خباب بن الارت رضي الله عنه كان شغال حداد، وبعدين دخل الإسلام في بداية الإسلام. شوف يا جماعة بقى التعذيب شكله إيه، عشان نعرف إن الحق محتاج لرجال. فسيدته كانت تؤمر غلمانها يضعون أعواد الحديد على النار حتى تتحول إلى جمر، ويقيدوه ويضع تلك الجمرات على ظهره بعد تدريبه من ثيابه. تخيل انت بقى الوضع ده، من يتحمل هذا غير الرجال وهم في ثبات عجيب. تعال دلوقتي الدنيا، الناس كثير مثلا من المسلمين لو تعرض لابتلاء يعطي ظهره للعمل الصالح ويعطي ظهره للحق الا من رحم ربي وعصر. اثبت اثبت على الطريق مهما وجدت من عمل اثبت. كان النبي في مكة وحده وحده يدعو الى الله. ايه اللي حصل؟ امنة خديجة بقى معاه خديجة رضي الله عنه. دخل الصديق الاسلام، صديق زيد بن حارثة، وده يقول لك كان معي حر وعبد. ادي بيت الاسلام، الحر مين؟ ابو بكر، والعبد مين؟ زيد بن حارثة. ادي البداية يا جماعة، والعبرة ليست بنقص البداية ولكنها بكمال النهاية. طيب ده بدأ في مكة مع الصديق مين؟ وزيد. طيب في الحج كان على رأس أكثر من 120 ألف موحد خلال دعوة 23 سنة. لبيك اللهم لبيك يوم الحج، أكثر من 120 ألف موحد، لغير من لم يتمكن أن يصل أو يذهب مع النبي في الحج. وبدأ بإيه؟ بحر وعبد. فدي قضية مهمة جدا، ثبات يا جماعة. دايما بقول للشباب اثبت، هتجد عنك، هتجد صبر، هتجد هتجد هتجد. السعيد من وفقه الله للثبات انه يثبت على الحق. ليه؟ لان العمل الصالح لابد ان تجد له عقبة. الجنة محفوفة بايه؟ بالمكاره. والنار محفوفة بايه؟ بالشهوات. طريق النار فيه حلو قوي. اه والله، لذة المعصية. اللي بيلعب قمار ده مثلا، القمار حكمه ايه؟ حرام. لكن المقامر بيجد لذة ولا بيجدش؟ ايش عرفت؟ انت كنت بتلعب ولا ايه؟ يقول لك نضربه ضربة. ما هو بيحكولنا كده وما الشباب. يقول لك بتبدا بايه؟ رفاق السوق لموا عليه، تعال نشرب كافيه مثلا لقهوه، دخل يشرب. طبعا انتوا عارفين بقى الكافيه والحاجات ده، والماكينات موجوده في ماكينات القمار. يقول لك انت ممكن تحط 5 يورو ممكن تكسب 50. 50؟ يروح صاحبنا الشيطان يضحك عليه، اللي ما عندوش علم جاهل. هو لو عنده علم يعرف ان ده حرام ويبعد عنه. ايه اللي وقعه؟ الجاهل. لانه لو عنده مسحه علم ما راح للحرام. ايه اللي وداه للحرام؟ الجاهل، وبيظن نفسه على علم وابو العريه، ويضيع نفسه ويضيع من يقود. فيروح يحط الخمسه يوم مثلا، يعني تك راحت الصفرة، ما ربحتش الحاج نور الدين. يقول لك الصفرة تربح أبدا، ضاع الخمسة يورو يد اليمين. دمه يغلي، خمسة يورو ضاعت. فتقول لك ايه، ما تضرب كمان خمسة، حتى لو بقت الخمسة بتاعتك يا أخي. يقول ما خسرتش حاجة. يروح ضارب الخمسة الثانية، أوبا ضاعت، يا دي جميلة، يتود وشه. 10 يورو ضاعت. لا لا مش هلعب تاني يا اخي، جرب مره ثالثه. يا عم لو عاوز انت يمكن تضرب معاك المره دي الثالثه، دي اخر مره. تك كده تطلع له فعلا 100 يورو. شوف الشيطان بقى، الحمد لله ايه ده 100 يورو. كان معايا الحمد لله الحمد لله يا رب. قال بيحمد ربنا على الحرام، تخيل. طب امشي بقى روح وارمي المية دي خلاص دي حرام ليه، وروح ما فيش ناس تاني ما تديني تطلع لك متين ما تبدا تحلو بقى. يروح ضاربها ضاعت المية، يقعد يضرب في السب ويلعب، يروح ماشي النهارده روح بقى خسر كام 15 يورو ضاع، بدل ما كان يجيب شويه حليب للبيت ولا شويه عصير للعيال ولا شوكولاته للعيال، مش هنقول اكل، هنقول رفع على العيال يا احمد اما معاك زياده هات لهم شوكولاته هتلوم. لا خلاص ما جاش روح وقعدنا ندور عمال يفكر في بكره هيعمل ايه. والله يا جماعه بيحكي لي اخ كده، والله بيحكي لي قصه واحد كان رايح اصلا يلعب بلياردو وزوه تعال العب بلياردو، البلياردو جنبيها المكنه تك تك تك، وفرت بيه المصيبه انه كان بيوصل في الشهر ل 700 يورو خساره في القمار وضيع بيته واهله. والله يا جماعه ليه ليها لذه؟ معصيه طريق النار له لذه، اللي بيزني يا عم عنده مبسوط ويقول لك واكل السمكه ودينها ده واد اوعى ده كده، اللي بيسمع الغناء مبسوط، اللي بيروح الديسكو فرحان. فالمعصيه ليها لذه لان النار حفت بايه؟ بايه؟ بالشهوات. والجنه حفت بايه؟ بالمكاره العقبات والابتلاءات والتعب صيام وقيام وصلاة وفجر والدنيا برد وانت طول النوم وتيجي تصلي كو عقبات اهي حوالين الناس ومش عارف ايه، وهاجي المال يقول لك الصدقة ويقول لك مش عارف ايه وافطر الصائمين، فتيجي في الطاعة يخاف يحط ويحط فين؟ في الحرام، ان الثانيه نار ما دي جنه. سبحان الله. ولذلك القران قال ايه؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنه. شوف اللفظ القراني زحزح يعني ايه؟ بعناء، وكان النار يا جماعه بتجذبه بتشده. قال لك ايه؟ ما هو ده من جنس العمل، لان المعصيه في الدنيا كانت بتشده، كانت ايه؟ بتشده، شايف الطريق الحق اهو ويبعد عنه يروح التاني يجري على التاني. خد عندك بقى الاعذار بقى اصل وفصل ومش عارف، الله اعلم. طب انت بتقدم اعذار لمين؟ لمخلوق زيك؟ الله يعلم، الله سميع، الله بصير، سبحان الله. فشوف يا جماعة أمر غريب فعلا. فأنا عايز أقول لك اثبت على الحق، اثبت. فالثبات طريق التمكين، صحابة ثبتوا مع النبي، نصر النبي فمكن الله له، ولا إيه؟ في دولة الإسلام وقوة للمسلمين. تخيل أنت كده مثلا لما تسأل بقى زيد بن رباح رضي الله عنه وأرضاه بعد ما راح المدينة ورفع النداء في مسجد النبي وبعد ما فتحت مكة وطلع على فوق الكعبة يأذن، اسأله يا بلال فاكر لما كان أمية بيعذبك ويجرب ثيابك ويحط الحجر؟ يقول لك ايه بلال؟ هو الآن مرفوع فوق الكعبة يقول الله أكبر، ومكة كلها تسمع لصوت العبد الحبشي بلال بن رباح وهو ارتفع على الكعبة الله اكبر. بلال لما راح يتزوج يعني في زوج امرأة من اليمن من بلاد اليمن، تخيل فرايح بقى يعني، فيقول لوالداه مثلا انا جيت طالبا النكاح، قال يا بلال انتظر حتى اعرض الامر على ابنتي، لازم ناخد راي البنت. الاب دخل بيقول لبنته جاءك بلال بن رباح للزواج منك، ماذا قالت البنت المؤمنه؟ قالت أبي كيف أرفض رجلا من أهل الجنة؟ الله أكبر. كيف أرفض رجلا من أهل الجنة؟ انه اذن رسول الله، مش النبي قال له كده يا بلال بما سبقتني الى الجنه فاني سمعت دفا عليك في الجنه، قال يا رسول الله ما احدثت الا توضات وما توضات الا صليت ركعتين من ليل او نهار. فشوف العز اللي بقى فيه بلال بابن الاسلام وبالثبات على الحق. الله اكبر، احد احد، انتهى ثبات. تعالى النهارده انت قلت في واحد قلمين انه جه مش هيجي لك تاني، فعصر بمجرد ما جينا سنه ابتلاء اراه يا سيدي هنعمل زي صاحبنا المنافق اللي حكولنا في الصفر. منافق يعني كده شويه كده قال لك انا اصلي بقى واصوم واعمل واعبد ربنا، وكان عنده شويه غنم في البيت، خرفان وغنم، كل ما يروح يصلي فريضه يرجع الى غنم ميت. ايه الحكايه دي؟ كل ما يروح يعمل طاعه يلاقي خروف ميت. المهم كله مات الا خروف واحد. فالمنافق كده قاعد فيه حزين، والخروف عمال يتنطط له، بقى كان حصاوي ابن الايه؟ عمال يتنطط ويدربك في البيت، فراح ماسك قال له هتقعد تكتب وروح اصلي ركعتين. يعني مراتك انت بقى مش صعب تنوي، هتقعد تكتب وتصلي ركعتين. في ناس كده، ده وصف حال بعض الناس. ادي يا سيدي قلت نصلي الدنيا صلينا اتخرب بيتك. اهو. ادي قلت انا تصدق مش عارف ايه. في ناس كده والله يا جماعه النفاق موجود فيه. سبحان الله. الا من رحم رب العصر. فصاحبي هتقعد بقى ساكت ولا اروح اصلي لك ركعتين؟ اما بيصلي الخروف مش بيصلي لله. اللي لو صلى لله ده عارف ان طاعه قد تصاب من خلالها بابتلاءات. اختبار لك وامتحان. فالطريق يا جماعه محتاج ثبات. الحق محتاج ثبات، محتاج رجال. ولكن القران لما اتكلم عن الصحابه قال ايه؟ من المؤمنين رجال. رجال. وانا قلت لكم كثيرا ليس كل ذكر رجلا، ولكن كل رجل ذكر. فهمنا دي؟ فهمت القضية ولا فهمتهاش؟ ليس كل ذكر رجلا، ولكن كل رجل ذكر. إن الرجولة صفة مش جنس. أبدا صفة. صفة في العلم، في العمل، في الطاعة، في الثبات على الحق، في الدعوة، في الصبر. دي الرجولة. ما قلنا كده ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. مش بعلو الصوت يعني، ولا بتسد وتلعن وراجل، لا، ده اللي بيضبط النفس هو الرجل. هذا هو الرجل اللي يضبط نفسه عند الغضب، ده رجل مش يخيب. واضح كده؟ عرفت الواجبات اللي تجب علينا كمسلمين؟ يبقى عشان تمكن لازم لك من ثبات على الحق. اثبت مهما حدث حولك، اثبت. فالثبات يؤدي التمكين، يؤدي للنصر، يؤدي للعز. لكن لو لم تثبت هتضر نفسك. الله غني عنك، الله غني عنك وغني عن طاعتك سبحانه، هو الغني. يبقى انا الطاعه ليا انا لنفسي. يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان. يا رب لك الحمد ان جعلتنا من اهل التوحيد. نعمه الاسلام يا جماعه من اعظم النعم، ونعمه السنه من اعظم النعم، ان انت تكون على الكتاب والسنه. وذلك عندما راى احد السلف رجلا يدعو يقول الحمد لله على نعمه الاسلام وكفى، قال قل الحمد لله على نعمه الاسلام والسنه. الحمد لله على نعمه الاسلام وايه؟ والسنه. ياما ناس بيدعوا الاسلام ولكنهم في الحق بعيدين كل البعد عن الاسلام. سبحان الله. تجدهم صورا. واضح؟ يبقى الحق يا جماعه محتاج رجال. محتاج ايه؟ رجال يثبتوا ليهم هدف واحد، ان يصلوا الى الله. لأن الدنيا هتعدي بحلوها ومرها هتعدي، وفي الآخرة بقى يا جماعة ثم الفقر ثم الحصاد، هتجمع اللي انت زرعته. شوف انت زرعت ايه في الدنيا هتجنيه وهتجمعه وهتحصله، ان كان خيرا حصدت الكرامة، وان كانت الاخرى حصدت الندامة. انتبه، يؤتى بالرجل يوم القيامة كان منعما في الدنيا وكان يؤتى بأنعم أهل الأرض يوم القيامة، أي من أهل البعد عن الله والفساد، فيغمس غمسة في النار، غمسة واحدة في النار، ثم يقال له: هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ اللي كان منعم بالمعاصي في الدنيا والطرف، وكان بيتلذذ بالمعصية، وتيجي تنصحه يقول لك: ربك رب قلوب، روح انت صلي. كنا نشوفهم في بلادنا كده قاعد على القهوه ماسك الشيشه، الله اكبر، قوم صلي يا راجل. صلي مين يا عم؟ روح صلي وانصر. الحمد لله قلوبنا بيضا نضيفه، مش بالصاله، مش بالصاله، امال بايه؟ بالشيشه، بالقعده على القهوه، بالفساد. ربنا يجعلنا من بركاته، يبقوا ادعوا لنا. ايه يا معلم؟ عايزك تقول يا معلم ايه اللي مشاكل الى ربك؟ سبحان الله، كثيرون هؤلاء قاعد في الفرح بالليل، والله العظيم في الشوارع، وراقصات عاريات وميوزك، والراجل قاعد يشرب خمره. قالوا: بص خلي بالك بقى اثناء اذان الفجر، المشاكل والايمان اللي بيخوض على اللي بيغني وراه. بس الله اكبر يا جماعه، ننتظر لما الاذان يقام، ما شاء الله عليكم، هم سكرانين، يروح موقف لغايه ما الاذان المسجد جنبهم الاذان اذن، بعد كده ويدربك مش ايه، بتقول الناس دي بتصوم، قوموا صلوا يا جماعه، نفصل العده دي ونصلي بقى. لا، هو الورع خر منه لما سمع الله اكبر، وهو سكران، قال لك بس نسمع بقى المؤذن. شوف الايمان يا اخي، ويمكن الناس يقول لك: شوف راجل، شفت المطرب ما شاء الله، يعني ساعه الاذان سكت، ساعه الله اكبر سكت، مش مؤمن، مؤمن. امر غريب فعلا، يعني حاجه غريبه عجيبه. فيبقى الطريق ده يا جماعه في عقبات، محتاج لثبات ومحتاج للرجاء. فنيجي بقى قضية الأمر المعروف والنهي عن المنكر، نبدأ بقى، ده كان تمهيد عشان تعرف إيه الواجبات. تعالوا نتعرف على قضية الأمر والنهي. فصاحبنا بقى هو عفوا حديث يغمس غمسة فين؟ فين؟ في النار. ويسأل ربي سبحانه: عبدي هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك خير قط؟ يقول: لا والله يا رب، ما رأيت خيرا قط، وما مر بي نعيما قط أبدا. إيه ده؟ كل لذة ضاعت بغمسة في جهنم. الله أكبر. على النقيض بقى: ويؤتى بأسأس أهل الأرض، اللي كان تعبان قوي، عقبات وابتلاءات، وصابر وثابت ومحتسب وعامل لدين الله، فيغمس غمسة الجنة. الله. ثم يسأل: هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شر قط؟ لا والله يا رب، ما رأيت بؤسا قط، وما مر بي شر قط. ايه ده؟ غمسة الجنة أنسته كل عقبة في الدنيا، نسي كل تعب بغمسة الجنة. فما بالك بمن يكون مصيره الجنة، ومن يقوم مصيره النار. نسأل الله السلامة. اللهم آمين. يقول المصنف: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الكتب الأعظم في الدين، وهو المهمة التي ابتعث الله لها النبيين أجمعين، ولو طوي بساطه وأهمل علمه عمله لتعطلت النبوة، واضمحلت الديانة وفشت الضلالة وشاعت الجهالة واستشرى الفساد وخربت البلاد وهلك العباد ولم يشعروا بالهلاك إلا يوم الثناء يوم القيامة. وإذا غاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين العباد بسبب المداهنة والخوف من المخلوق واسترسل الناس في اتباع الهوى والشهوات عمهم الله بالعذاب وليغير حالهم إذا هم غيروا وليغير الله حالهم إلا إذا هم غيروا ما بأنفسهم من هذه السلبيات المهلكات. قال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم سورة الرعد 11. فرض الإسلام حراسة الرأي العام الذي يتمثل في الأمر المعروف والنهي عن المنكر على مجموع الأمة على اختلاف أصنافها وأنواعها دون أن يكون بينها تفريق أو تمييز. فرضه على الحكام والعلماء على الخاصة والعامة على الرجال والنساء على الشيب والشباب على الصغار والكبار على الموظفين والعمال على الكل على حد سواء أي على قدر طاقتك وعلى قدر علمك. فاعتبر هذه المهمة وظيفة اجتماعية لا يعفى فيها أي إنسان كل على حسب حاله وحسب طاقته وحسب إيمانه. قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر آل عمران الآية 10 بعد 100 الأولى. وهذا يدل على فضيلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذ بين أنهم كانوا به خير أمة أخرجت للناس. وقال سبحانه ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون سورة آل عمران 4 بعد 100 الأولى. وطبعا من المعلوم أن العلم أقسام فهناك العلم الذي في استطاعة كل أحد من الأمور الواضحة البينة وهذا كل أحد مطلوب أن يأمر به وينهى عنها يأمر به وينهى. وهناك العلم بدقائق المسائل وهذا خاص بالعلماء خاص بالعلماء. لقد مدح الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر وأنه سبحانه سيرحمهم فقال سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فضيلة الأمر والنهي يا جماعة تدخل بها في رحمة ربك عز وجل سورة التوبة 71. وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم رقابة المجتمع للفرد ورقابة الفرد للمجتمع بمثال ليؤكد لكل مسلم وظيفته الاجتماعية في الرقابة والنصر والأخذ على يد الظالم حتى تسلم للأمة عقيدتها وأخلاقها وتكون في مأمن من عبث العابثين. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة أي اقترعوا السفينة طبعا من طابقين من دورين فطبعا عملوا قرعة عشان من يجلس في الأسفل من اللي يجلس في الطابق الأعلى اقترعوا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا اتقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. شوف بقى الأفكار العجيبة بقى ماشي كده وفي واحد يقول لك أنا مفكر حزمه هيفكر يعمل إيه يقول لك وتمخض الجبل عن فقر بيفكر إنه يقرب السفينة يعني عشان يريح الناس اللي فوق فيهلكهم معاه قال يقرب في السفينة من تحت خور ثقب يعني عشان المية تطلع له منين؟ من تحت فما يزيدش الجماعة اللي فوق. الله أكبر. ما هو في ناس يقول لك ده مفكر يرد سنة النبي إنه مفكر يعبث بالدين مفكر حرية الرأي والفكر فقر زي ما أنت عايز. لا الأمة لابد يكون لها حرص صدور اللي يخالف تأخذ على يده. واضح؟ مش يا أخي له رأيه، له رأيه، رأيه في إيه؟ رأيه في الشر، رأيه في الفساد. هو حر يا أخي، حر، مفيش حد اسمه حر يا أخي، عبد لله، والعبد يأتلف بأوامر الله، والإسلام له حرس حدود. لو سيبنا كده كل من هب ودب يعبث بالإسلام هيضيع الدين ويضيع العباد ولا إيه؟ فشغل الجماعة المثبتين دول عن الحق يعني مرحبا حر، حر، حر إيه؟ حرية في الإسلام مقيدة، مقيدة بالشر. أنت حر ولا عبد؟ ما تردش ليه؟ قول أنا عبد لله، والعبد يسمع كلام مولاه. حسنا أنا حر، لا أنت مش حر، أنت عبد لله، والعبد يأتمر وينتهي بأوامر الله. الحر حر، حريتك مقيدة في الإسلام، قال الله وقال رسول الله، مش حر أنا أعمل أنا عايزه، قول أنا حر. مين قال الكلام ده؟ ده حتى الجماعة باللغات الدارجة يقول لك أنت حر ما لم تضر. وهل هناك ضرر أعظم من الطعن في الإسلام وطعن في ثوابت الدين؟ في ضرر أشد من كده؟ واضح؟ فالجماعة بيقول لك هنخلق إيه خرقا في نصيبنا؟ فقال لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا، قالوا يعني هم أحرار، يخرقوا الجزء بتاعهم هم أحرار، إيه اللي يحصل؟ هيغرق كلنا، كله هيغرق. فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. والحديث عند الإمام البخاري. فده مثال مهم جدا، تحط دايما نصب عينيك في قضية الأمر والنهي. لما تجد حد بيخرب ما ينفعش تسكت، على قدر طاقتك تنصح له، أمره بالمعروف، انهاه عن المنكر، ما تقولش انا مالي ماليش دعوه، هو حر، مفيش حاجه اسمها حر، انه بيخرب بيفسد، المركب تغرق بينا كلنا، ينزل عذاب يعمنا. وانت عارف ان من ضمن يعني الاضرار الوخيمه المترتبه على ترك الامر والنهي ان يعاقب المرء بعدم استجابه الدعاء، لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر قبل ان تدعوا فلا يستجاب لكم، فلا يستجاب لكم. تعالوا نشوف مبايعة رسول الله صلى الله عليه وسلم على قول الحق والصحابة وعظمة الرجال. والنبي صلى الله عليه وسلم حين كان يأخذ البيعة من أصحابه ومن كل من ينتمي إلى جماعة المسلمين، كان صلى الله عليه وسلم يعاهدهم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أن يقولوا الحق أينما كانوا ولا يخافون في الله لومة لائم. هذه بيعة النبي الأصحاب، من ضمن البيعة أن يقول الحق أينما كان ولا يخافون في الله لومة إيه؟ لا، يعني يأمرهم بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، ولا تخشى إلا الله عز وجل. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أصلة عليه أي الإثار نؤثر غيرنا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، وعلى أن تقول بالحق أينما كنا، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف بالله لومة لائم. حديث عند البخاري ومسلم. قضية الإنكار يا جماعة لابد أن تكون على قدر الاستطاعة. طيب كيف نتعرف على هذه الاستطاعة وعلى درجات تغيير المنكر؟ أسئلة محتاجة الإجابة، وأنا أرى أن المقام ضاق بنا، فإن قدر بقاؤنا وكان اللقاء سنقف أمام قضية إنكار المنكر بدرجات التغيير وكيف نغير ومتى نغير ومتى لا نغير، إلة كثيرة لابد أن يكون الآمر المعروف الناهي عن المنكر على علم بها، وخاصة أن من شروط الآمر الناهي أن يكون عالما، أن يكون عادلا، أن يكون رقيقا. عالما عادلا رفيقا. طبعا الإجابة على التساؤلات تحتاج إلى لقاء غير اللقاء، فإن شاء الله تعالى نواصل إن قدر لنا اللقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.